السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك والتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، تحية من نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر. نرحب بكم مع فقرات ومواد برامج هذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم إن القوات العراقية أثبتت من خلال التجربة قدرتها وكفاءتها في تثبيت الأمن في عموم المحافظات، بما يؤهلها لاستلام كامل المسؤولية الأمنية من القوات الأمريكية. وأوضح المالكي في بيان صدر عنه إثر تلقيه مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي في وقت متأخر من مساء الجمعة، أوضح أن الرئيس باراك أوباما أيد حاجة العراق إلى معدات عسكرية وأسلحة ليكون قادرا على التصدي للإرهابيين وحماية البلاد من التهديدات الأجنبية. المالكي قال أيضا إن مهمة الولايات المتحدة ستتغير بشكل كامل اعتبارا من نهاية آب عام 2010. من جانبه رحب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بخطة الرئيس الأمريكي لسحب القوات القتالية، غير أنه قال إن الولايات المتحدة ما تزال تتحمل مسؤولية كبرى تتمثل في مساعدة العراق، وأضاف أن العراق يحتاج إلى بناء دولة قانون. قرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009 حتى يوم غد الأحد. النائب الأول لرئيس المجلس خالد العطية أكد أن اللجنة المالية لم تقدم تقريرها النهائي بخصوص الموازنة رغم انقضاء المدة القانونية للتصويت على المشروع، وبالتالي تقرر تأجيل التصويت إلى يوم غد الأحد حسب بيان صدر عن المجلس على موقعه على الإنترنت. أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على من يدعى بوزير نفط تنظيم دولة العراق الإسلامية الإرهابي، واسم المعتقل علي محمود محمد، إضافة إلى 10 أشخاص آخرين حسب بيان صدر عن الوزارة. انفجرت عبوة ناسفة في منطقة الزعفرانية في بغداد وأدت إلى إصابة 6 أشخاص بينهم 3 من رجال الشرطة، وأصيب 2 من المدنيين في انفجار عبوة ناسفة في منطقة الدورة في بغداد. ذكرت مصادر طبية فلسطينية أن فلسطينيا لقي حتفه اليوم داخل نفق تحت أحد المعابر بين قطاع غزة ومصر بعد انهيار النفق إثر قيام طائرة إسرائيلية بإلقاء قنابل قرب الحدود وقرب مدينة رفح. أصيب في الحادث فلسطيني آخر. يذكر أن إسرائيل تواصل استهداف الأنفاق منذ وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة في كانون الثاني الماضي. من جانب آخر، ذكرت مصادر إسرائيلية أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخين من القطاع في اتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث الذي لم يؤدي إلى وقوع خسائر. أواصل سيداتي وسادتي تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال المدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان أشرف ريفي اليوم أنه تم وضع قوى الأمن في حالة استنفار مع قرب افتتاح المحكمة الخاصة بلبنان يوم غد الأحد في مدينة لاهاي في هولندا. هذا وقد شهد رجال أمن يتخذون مواقع استراتيجية لهم في العاصمة بيروت. المحكمة ستنظر في حادث اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والذي عقبته حوادث اغتيال تفجيرات عدة استهدفت 8 في الأقل من المقربين إلى الحريري والمعارضين لسوريا في لبنان. قالت الإدارة الأمريكية إنها لن تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لمناهضة العنصرية إلا إذا تم رفع التعبيرات الواردة في نص البيان الختامي والتي تشير إلى إسرائيل وازدراء الأديان. يذكر أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتعرض حاليا إلى ضغوط إسرائيلية لمقاطعة هذا المؤتمر الذي سيعقد في سويسرا، أول مؤتمر من النوع نفسه عقد في عام 2001، وخرج منه وفد الولايات المتحدة وإسرائيل بعد أن وصف بعض الحاضرين الحركة الصهيونية بكونها حركة عنصرية. في هذه الأثناء أعلنت واشنطن أنها ستشارك في المؤتمر ولكن بصفة مراقب. اتفقت الصين والولايات المتحدة على استئناف التبادلات العسكرية على أعلى المستويات. النائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي ديفيد سيدني قال إثر محادثات دامت يومين، قال إن الطرفين اتفقا على هذا الأمر. يذكر أن الصين علقت التبادلات العسكرية مع الولايات المتحدة في تشرين الأول الماضي إثر عقد الأخيرة صفقة أسلحة مع تايوان، وتمثل تايوان أحد المواضيع الحساسة في العلاقات بين البلدين. وأخيرا، قامت طائرة رومانية تحمل على متنها 51 شخصا قامت بهبوط اضطراري في غرب رومانيا اليوم بعد حدوث خلل في نزول العجلات من مخابئها، مما أدى إلى هبوط الطائرة على هيكلها. جميع ركاب الطائرة خرجوا من الطائرة سالمين. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد التحيات وندعوكم إلى فقرات برامج ومواد إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نتابع محاور ملف العراق، تليه متابعة لتوصيات مشروع شبابي في أربيل، ونهر دجلة نهر ذكايات لا تفارق عشاقه. قبل ختام الساعة ألتقيكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج حوارات يكون موضوعها الغزل المكشوف في شعر الجواهري. في الربع الأخير من كل ساعة نقدم لكم أحد برامجنا الأسبوعية، فلكم اليوم موعد مع فالح الدراجي ومواويل شعر. أما في ريال حسين فتلتقوها وبرنامج أجيال، ومع خضير الشايع نحلق في أجواء الغناء العراقي. أعزائي، خلال ساعات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم هناك جولات على الصحافة العراقية والعربية والكردية. مراسلو إذاعة العراق الحر يعدون لكم يوميا تقارير منوعة تتابع الأحداث وتعالج مواضيع مختلفة. سنتابع اليوم مثلا مؤتمرا لهيئة النزاهة، ووكيل وزارة الثقافة يعد بقرب تنظيم آليات رواتب أو مناح لشغيلة الفكر، ومطار الموصل يبدأ باستقبال الرحلات الجوية الدولية بعد انقطاع لعقدين من الزمن، ورغم البدايات المتفائلة مخاوف من موسم جفاف آخر. مستمعي الأعزاء، أتمنى أن تقضوا برفقتنا ومع فقرات ومواد وبرامج الإذاعة هذا اليوم أطيب الأوقات. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة محاور ملف العراق يعده ويقدمه كفاح الحبيب وفريال حسين.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم
أوباما يعلن استراتيجية من شقين للتعامل مع الوضع في العراق.
وبريطانيا تسحب قواتها من البصرة نهاية آذار لتركز على الاستثمار.
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطته الرامية لسحب القوات القتالية الأمريكية من العراق. أوباما الذي كان يعرض ملامح استراتيجيته الجديدة في خطاب أمام قوات مشاة البحرية الأمريكية المارينز في كامب ليجن بولاية كارولينا الشمالية، أكد أن العراق غير آمن بصورة كاملة في الوقت الحاضر، وأن العنف لن ينتهي بشكل نهائي، موضحا أن الجزء الأول من استراتيجيته يتلخص في سحب القوات على مرحلتين أساسيتين تشمل الأولى سحب الجزء الأكبر منها بحلول 31 من آب عام 2010، والثاني سحب الباقي بنهاية كانون الأول عام 2011، وهو الموعد النهائي الذي حددته الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق والولايات المتحدة العام الماضي.
سبق وأن اخترت إطارا زمنيا لسحب وحداتنا القتالية خلال الأشهر 18 المقبلة، ولهذا دعوني أقول ذلك بكل ما أوتيت من وضوح. بحلول 31 من شهر آب عام 2010 ستنتهي مهمتنا القتالية في العراق.
أوضح الرئيس الأمريكي أن المهمة ستتغير بعد تطبيق الجزء الأول من الاستراتيجية، إذ ستنتقل من القتال إلى الدعم، مشيرا في هذا الصدد إلى بقاء قوة قتالية لمهمات التدريب والتجهيز وتقديم المشورة للقوات العراقية، التي أكد على ضرورة ألا تكون طائفية التوجه، وأكد أن ما بين 35 إلى 50 ألف جندي سيبقون في العراق بموجب الخطة.
سنبقي على قوة انتقالية لتنفيذ ثلاث مهمات محددة تتمثل في التدريب وتوفير المعدات اللازمة وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية طالما بقيت غير طائفية، وفي تنفيذ مهمات محددة لمكافحة الإرهاب وفي حماية جهودنا المدنية والعسكرية داخل العراق مبدئياً. هذه القوة ستتألف من 35 إلى 50 ألف جندي أمريكي.
وقال أوباما أن استراتيجية إنهاء الحرب في العراق لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تتعداه إلى السياسي والدبلوماسي، مشيرا إلى أن الجزء الثاني من الاستراتيجية الجديدة يتمثل في الدبلوماسية المستمرة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن مستقبل العراق هو مسؤولية العراقيين وحدهم. وقال أن مستقبل العراق يقوم على أنه جزء من الشرق الأوسط، وقد آن الأوان لأن يصبح شريكا كاملا في المنطقة، مشيرا إلى أن انتهاء الحرب في العراق يعتبر بداية صداقة جديدة مع شعوب المنطقة.
مستمعين الكرام، وفي العراق تراوحت ردود الفعل العراقية بين الترحيب والتأكيد على ضرورة إكمال استعدادات قوات الأمن العراقية. وأكد أمين عام مجلس الوزراء علي العلاق أن بناء تلك القوات غير مرتبط بجدول انسحاب القوات الأمريكية، وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
الخطاب كان قريب جدا من ما هو يعني متفق عليه أو مما تم التوصل إليه، بغض النظر عن بعض التفاصيل التي لم نفاجئ بها. يعني احنا حقيقة منذ لحظة أو منذ وقت طويل جدا نعرف بأن القوات الأمريكية ستغادر، ولذلك يجب أن نستعد. فهذا الاستعداد حقيقة بالنسبة للعراق ما مرتبط بالجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية، إنما مرتبط بجدول البناء التصاعدي في بناء القوات المسلحة، وحتى باعتبارات أن ممكن أن يحصل انسحاب بأي وقت. حقيقة جزء من الاستعداد كقوة بشرية الآن يعني موجودة بشكل يعني كعدد القوات العسكرية تنظيما وكذلك استعدادا وتوزيعا، يعني هناك الحقيقة تنظيم وسيطرة كبيرة جدا على وحدات الجيش العراقي وتوزيعها جغرافيا واختصاصيا بشكل المطلوب، ولكن بلا شك لا زال أكو نقص في مجال التجهيز العسكري يعني بلا شك.
فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي أن العلاقات بين العراق والولايات المتحدة ستنتقل إلى طور آخر بعد الانسحاب.
نحن لم نتفاجأ بهذا الإعلان وبهذا التصريح، ولدينا الاستعداد الكافي لدى قواتنا من الجيش والشرطة لملء الفراغ الأمني وكذلك التعامل مع أي انسحاب من هذا القبيل. نحن نقدر أن الجانب الأمريكي لديه التزامات انتخابية، هذا من جهة، ولديه التزامات أخرى في ساحة أفغانية. الوضع العراقي بشهادة الجميع بدأ يتطور ويتحسن على أكثر من صعيد أمني وسياسي وعسكري، فبالتالي تقليل وجود القوات سيساهم في انتقال العلاقات العراقية الأمريكية من مسار ومرحلة وطور إلى مسار ومرحلة وطور آخر على أساس المصالح المشتركة والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الاستراتيجية، وستختفي يوما بعد آخر البعد الأمني والعسكري في هذه العلاقة.
وأكد العضو المستقل في مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان على ضرورة اتفاق الساسة العراقيين على إدارة بلدهم بأنفسهم.
أنا أعتقد أنه إذا استطاعت القوات المسلحة أن تلتزم بشكل مهني بأعمالها، وكذلك الأمريكان ساعدوا القوات المسلحة العراقية في تدريبهم وتسليحهم وكذا، يستطيعون تحمل مسؤولياتهم، لما لا يعني يستطيعون. تشوف الانتخابات الأخيرة قوات مسلحة عراقية تحمل مسؤولياتهم. ثانيا، القادة السياسيين العراقيين يجب أن يأخذوا الدرس أنه بالنتيجة هم هذا بلدهم، لازم يتفقون فيما بينهم، يتحاورون، يحلوا مشاكلهم ويديرون بلدهم بعد، يعني هذا واجبهم، عندهم مؤسسات وعندهم كذا، طبعا يسوون إصلاحات سياسية، إصلاحات اقتصادية، يكافحون البطالة، يكافحون الفساد. يعني من يعتقد أنه أمريكا ممكن تحل مشاكلنا خطأ، من يعتقد أنه ممكن الأجنبي يجي يحل مشاكله خطأ. علينا أن نعتمد على نفسنا، نتحاور، نتفاهم، نحل قضايانا ونضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار.
وشدد عضو مجلس النواب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري على ضرورة حل موضوع اللاجئين العراقيين في إطار مصالحة وطنية شاملة التي أشار لها الرئيس الأمريكي في خطابه.
نحن نعتقد في العراق بأن هذه الكلمة تعني شيء كثير، ذكر موضوع إعادة المهجرين العراقيين بسبب الحرب الأمريكية على العراق، عندما أكد على أنه يجب أن يكون إعادة المهجرين جزء من موضوع المصالحة الوطنية. العراقيين تواقين أنه الأمريكان يصدقون في وعودهم بالضغط لإتمام كل هذا الشكل الحضاري العراقي بمعونة أمريكية، مع التأكيد على أن هناك عدة أمور تطورت في هذا الوقت في العراق. في الجانب السياسي، الخارطة السياسية التي تم قراءتها في ضوء نتائج الانتخابات المحلية تأكد تصميم العراقيين بأنهم ابتعدوا كثيرا عن المشروع الطائفي والعنصري.
مستمعين الكرام، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند إن قوات بلاده ستبدأ بالانسحاب من محافظة البصرة في 31 من آذار المقبل لتحل محلها القوات الأمريكية. ميليباند أوضح أثناء زيارة للبصرة أن الدعم البريطاني للمحافظة وحكومتها المحلية سيستمر من خلال تنشيط جانبي الاقتصاد والاستثمار وتشجيع المستثمرين البريطانيين لتنفيذ مشاريع في مختلف الجوانب فيها.
وكان الوزير البريطاني وصل إلى محافظة البصرة الجمعة وعقد مباحثة مع المسؤولين المحليين في المدينة حول آلية انسحاب قوات بلاده من المحافظة وتطوير عملية التنمية والاستثمار فيها، وهو أمر أكده العضو البصري في مجلس النواب وائل عبد اللطيف، الذي قال إن المحادثات بين الجانبين شملت 3 اتجاهات. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
أنا أعتقد أن المحادثات بين المسؤولين البريطانيين والمسؤولين المحليين في البصرة أخذت 3 اتجاهات. الاتجاه الأول، ماذا بعد انسحاب القوات البريطانية من البصرة، وهل هناك خوف على الجانب الأمني لهذه المدينة بعد الانسحاب؟ الجانب الثاني هو الجانب الاقتصادي، أي مساهمة البريطانيين في إعادة البنى التحتية لمحافظة البصرة. والجانب الثالث والهام باعتقادي هو الجانب الاستثماري، تريد الشركات البريطانية أن تستثمر على اعتبار لهم علاقات طيبة مع دولة الإمارات العربية المتحدة القريبة، لهم علاقات طيبة مع دولة الكويت القريبة من البصرة، يخدمون أو يستفيدون على الأقل من المنفذ الوحيد البحري إلى هذه المدينة غنية الثروات.
النائب وائل عبد اللطيف أكد أن المحور الاقتصادي الأهم في تلك العلاقات سيتركز على استثمار حقول النفط والغاز في الجنوب العراقي وإمكانية مساهمة الشركات البريطانية في مشاريع من هذا القبيل.
الهدف الآن هو النفط والغاز اللي مخطط أو مقترح إلى أن يطور خلال الأربع أو الخمس سنوات القادمة. المشروع يشمل أربع مراحل: مرحلة الاستكشاف ومرحلة التنقيب ومرحلة الاستخراج ومرحلة التصدير. في التصدير يحتاجون أنابيب نقل ما قدر الله لها من ضيق. موانئ التصدير هي الأخرى بحاجة إلى تطوير وتأهيل لاستيعاب أضعاف ما يصدر الآن من النفط الخام. في التنقيب أيضا كثير من المشاكل في آبار النفط، وفي الاستكشاف أيضا، على اعتبار أن هذه الأربعة تحتاج إلى مزيد من الأموال، مزيد من الخبرة، ربما إلى تآلف شركات متعددة، وتبغي الحكومة البريطانية لها حصة في الاستثمارات النفطية للمرحلة القادمة.
في الجانب الإقليمي، استهل رئيس الجمهورية جلال طلباني زيارته الثانية إلى طهران باجتماع مع نظيره الإيراني محمود أحمد نجاد. وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن الرئيس الإيراني أكد أن بلاده تريد مساعدة جارها العراق على تسريع التنمية. ونسب التلفزيون الإيراني إلى أحمد نجاد قوله خلال الاجتماع أن المساعدة الإيرانية على تسريع تقدم العراق لا حدود لها، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لتقديم خبرتها في كل حقل ممكن للعراق. ولم يتوفر مزيد من التفاصيل، لكن إيران قالت في وقت سابق أنها مستعدة للمساعدة في ميادين مثل الزراعة والاقتصاد والنقل والطاقة.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي سامي شورش أن كل من الإيرانيين والعراقيين اقتنعوا بأن تعميق العلاقات الاقتصادية بينهما يمثل أفضل خيار لهما. وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
في الحقيقة أكثر التقارير تشير في الفترة الأخيرة إلى أن إيران خففت من تدخلاتها في الشأن الداخلي العراقي، وأنها بدأت تفضل التعاون اقتصاديا وتجاريا وسياسيا مع الحكومة العراقية. لهذا تشجعت أوساط كثيرة بين الحكومة العراقية للتوجه إلى التعاون مع الإيرانيين. في رأيي أن زيارة السيد رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني إلى طهران تصب في هذا المجرى، أي مجرى تعميق التعاون بين طهران وبغداد.
المحلل سامي شورش وجد أيضا أن الأفق الجديد للعلاقة بين واشنطن وطهران فتح أفقا آخر أمام تطوير العلاقات العراقية الإيرانية.
في واشنطن إدارة أمريكية جديدة، الرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي طرح منذ فترة فكرة إقامة حوار مباشر بين واشنطن وطهران. هذا الأفق الجديد في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران فتح أفقا آخر أمام تطوير العلاقات العراقية الإيرانية. لهذا أنا أعتقد أن السيد طالباني تشجع هذا الموضوع وأخذ يحاول إقناع الإيرانيين بالتركيز على التبادل التجاري والاقتصادي والسياسي والدبلوماسي بين الدولتين.
ويرى شورش أن تحول التدخل في الشؤون الداخلية إلى تعاون إقليمي يمثل مكسبا للعراقيين.
المشكلة في العراق كانت دائما تدخلات الدول الإقليمية. الآن إذا تحول الوضع من التدخل إلى التعاون المباشر الإيجابي بين بغداد والعواصم الإقليمية وفي مقدمتها طهران وأنقرة ودمشق، هذا مكسب كبير للعراقيين.
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن الأسباب الكامنة التي تقف وراء هذا التحول الإيراني، أورد المحلل سامي شورش ذلك بقوله:
طهران قد تكون مضطرة يعني للتعامل بشكل إيجابي مع دعوات الحوار الأمريكي الإيراني. فنحن نعرف أن أسعار النفط تدنت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، هذا إضافة إلى أن إيران أصبحت على أبواب انتخابات. هناك تنافس كبير بين الأجنحة الإيرانية، الإصلاحيون من جهة والمحافظون من جهة ثانية وتيارات أخرى. إلى هذا هناك الوضع الإقليمي الصعب، نحن نعرف يعني صعوبة الأوضاع في الشرق الأوسط وفي العالم العربي، وهناك أيضا العلاقات السورية الأمريكية الأخيرة من خلال زيارة مجموعة من رجال الكونغرس الأمريكيين، هناك أيضا تطور الأوضاع في تركيا نحو التطبيع مع الأكراد، مع الفضاء الداخلي التركي. كل هذه الأمور تضع الإيرانيين في زاوية حرجة، لأنه لا مخرج أمامهم من هذه الزاوية سوى بقبول الدعوة الأمريكية إلى الحوار.
مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحرة.
نبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان فؤاد سالم.
تمشي وتصيد عيني
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.